أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 29، كان بدنا نعود نمشي المسائل حتى نخلص هذا الفصل قبل التعطيل الظاهر، ما راح نلحق. مسألة 29، مسألة 30، اي بس ما تحتاج شوية. مسألة 30، لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا ولكن اتفق توقف إثبات حقه على الحلف جاز له ذلك، هذا الجواز جواز الحلف بالرغم من أنه حلف أن لا يحلف، استدل عليه بالانصراف. أولا أن الحلف حلفه الذي الأول الذي حلف أن لا يحلف هذا ينصرف عن مثل هذا الحلف الذي يتوقف عليه إنقاذ حقه والوصول إلى حقه. واستدل عليه ثانيا بأدلة نفي الضرر. الانصراف الدليل الأول هذا يعني مو واضح عندنا على الأقل، ليس واضح عقدته على مدعيه، ماكم يجب الانصراف، حلفان لا يحلف أبدا، لماذا ينصرف عن معنى عن هذا اليمين الذي يكون في باب القضاء والذي يتوقف عليه، ماذا يتوقف عليه الوصول إلى الحق. وأما أدلة نفي الضرر وهي المهمة في المقام والتي استدل بها جماعة منهم السيد المالك قدس الله نفسه على ماذا، على الجواز في المقام. تقريب الاستدلال يكون بهذا الاعتبار، باعتبار أن أدلة نفي الضرر تنفي الضرر الذي يترتب على الحكم الشرعي، يعني كل حكم شرعي يكون موجبا للإضرار هذا يكون ماذا، يكون مرفوعا. الأحكام الشرعية التي يترتب عليها الضرر تكون مرفوعة، الأحكام الشرعية التي يلزمها الضرر يترتب عليها الضرر تكون مرفوعة، لكن أدلة نفي الضرر ترفع الحكم الشرعي بلسان رفع شنو، رفع الضرر، لا ضرر المقصود به بناء على هذا الفهم أن المقصود به هو نفي الحكم الشرعي والتشريع الذي يترتب عليه شنو الضرر، فيترفع الضرر لكن المقصود هو رفع الحكم الشرعي الذي يكون سببا علما للضرر والإضرار. هذا الاستدلال بأدلة نفي الضرر المقام يطبق، لأن يقال بأن تحريم الحنف على هذا الحالف، هذا الحالف على أن لا يحلف أبدا، الحكم الشرعي بوجوب الوفاء عليه أو بتحريم الحنف هذا يوقعه في الضرر، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى فوات حقه عليه، يؤدي إلى فوات حقه عليه. إذن هذا تشريع، شنو هو يا تشريع المقصود به؟ الحكم الشرعي، شنو المقصود به؟ وجوب الوفاء بالحلف، حرمة الحنف، ما شئت فعبده، هذا حكم شرعي يترتب عليه الضرر، وأدلة نفي الضرر تنفي كل حكم شرعي يكون سببا في ماذا؟ في تحقق الضرر، لكن تنفيه كما قلنا بلسان نفي الضرر، فيكون هذا الحكم الشرعي مرفوع، شنو هو الحكم الشرعي؟ وجوب الوفاء، تحريم الحنف، إذن هذا حلف لا يحكم الشهر عليه بماذا؟ بوجوب الوفاء، ولا يحكم بماذا؟ بحرمة الحنث، فيكون جاهلا فيفوت الجواز كما يقول، لأنه إذا ارتفع وجوب الوفاء يثبت شنو؟ الجواز. إذا ارتفع حرمة الحنث إذا لا يحرم الحنث، إذا هذا في حلفه لاستنقاذ حقه لا يكون حنثا، ولا يجب عليه الوفاء بالحلف الأول الذي حلفه وهو أن لا يحلف، فيقبل الجواز. هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل نوقش بهذه المناقشة، وهو أن هذا الدليل أنه قاعدة التمسك به في المقام بإثبات الجواز غير صحيح، لأن قاعدة نفي الضرر لا تجري في المقام من جهة ماذا؟ من جهة إقدامه على الضرر، لأنه أقدم على الضرر. صاحب العروة اختار هذا المبنى وصرح به في ملحقات العروة في كتاب القضاء، قال بأنه قاعدة نفي الضرر لا تجري لإقدامه على الضرر. هذا الإقدام على الضرر إنما يتصور عندما يصرح الحالف بماذا؟ بعدم الحلف، حتى في ماذا؟ في باب الدعوة، حتى إذا ادعي عليه شيء هو يصرح يحلف على عدم الحلف، حتى إذا ماذا؟ إذا ادعي عليه شيء، حينئذ يكون الإقدام على الضرر مثلا متحقق. هو أقدم على الضرر، هو يقول أنا لا أحلف، يحلف على أن لا يحلف حتى ماذا؟ حتى إذا توقف حقه على من؟ على الحلف، فكأنه أقدم على الضرر. ومع الإقدام على الضرر لا تجري قاعدة نفي الضرر. هذا اعتراض على الاستدلال بأدلة نفي الضرر لإثبات الجواز في محل الكلام. هذا الاعتراض أجيب عنه كما في كلمات سيد الله يقدس الله نفسه، أجيب عنه بهذا الجواب، بأنه أن الضرر في المقام، أن الضرر في المقام نشأ من الحكم الشرعي، نشأ من الحكم الشرعي، وإن حلف هذا ماذا؟ على أنه يترك الحلف حتى إلى الدعي عليه شيء، لكن بالرغم من هذا أن الحكم الشرعي يكون موجب ويكون سبب في ماذا؟ في تحقق الضرر. والقاعدة أدلة نفي الضرر، قاعدة نفي الضرر مفادها نفي كل حكم شرعي يكون سببا لتحقق الضرر، كل حكم شرعي يكون سبب لتحقق الضرر هذا يكون منفي. وحكم الشارع بوجوب الوفاء باليمين بالحلف وحرمة الحنث هذا يكون سببا في تحقق الضرر بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الحالف. فكل حكم شرعي ينشأ منه الضرر يكون مرفوع بالقاعدة. نعم الأحكام الشرعية التي لا ينشأ منها الضرر لا تكون مرفوعة بالقاعدة. لو فرضنا أن كان حكم الحنث والاستحباب حكم اليمين استحباب الوفاء مو وجوب الوفاء، استحباب عدم الحنث لا حرمة الحنث، مثل هذا الحكم الشرعي لا يوقع المكلف في الضرر. فلذا نقول أن القاعدة لا تشمل مثل هذا الحكم. لماذا؟ لأن الترخيص والاستحباب وكل الأحكام غير الإلزامية لا توقع المكلف في الضرر، لا تكون سبب في تحقق الضرر، فلذا القاعدة لا تكون شاملة فلا ترفع مثل هذا الحكم. أما الإلزام، إلزام المكلف بأن لا يحلف، إلزامه بذلك وتحريم الحلف عليه هذا حكم إلزامي يوقع المكلف في ماذا؟ في الضرر، فيكون مشمولا لقاعدة نفي الضرر. ومثل لذلك بأن هذا نظير ماذا؟ نظير ما إذا حلف المكلف على ترك الغسل من الجنابة حتى إذا كان مريضا، صرح بذلك كما في محل الكلام، في محل الكلام صرح بأن لا يحلف أبدا حتى إذا شنو إذا الدعي عليه شيء. هنا أيضا يصرح يحلف بأن لا يغتسل من الجنابة حتى إذا كان شنو أن يغتسل من الجنابة حتى إذا كان مريضا، صرح بهذا. هنا هل نلتزم بعدم جريان أدلة نفي الضرار؟ نلتزم بعدم جريان أدلة نفي الضرار باعتبار أنه أقدم على الضرار، أقدم على الضرار. قالوا بأنه لا، القاعدة تجري لنفس القاعدة تجري لنفي وجوب الغسل عليه، ولا مجال لتوهم وجوب الغسل عليه باعتبار عدم جريان القاعدة لأنه أقدم شنو على الضرر. لا، القاعدة تجري بالرغم من أنه هو أقدم على الضرر كما في محل كلامنا، أقدم على الضرر بهذا المعنى، وأنا أنه صرح لماذا؟ أنه حتى إذا كان مريضا وكان مضرا له أقدم على هذا، بالرغم من هذا القاعدة تجري، فتجري أدلة نفي الضرر من رفع الوجوب لنفي الوجوب وجوب الغسل، فحينئذ لا يكون الغسل واجبا. فيما نحن في أيضا كذلك تجد القاعدة لنفي وجوب الوفاء بالحلف أو عدم حرمة الحلف في الحان، سيثبت الجواز، سيثبت الجواز في الغسل أيضا ينتفي ماذا؟ وجوب الغسل بالرغم من أنه أقدم على ذلك أيضا. نظير ما نحن فيه، منشأ هذا هو هذا، يعني ينشأ من هذه البيان، بيان هذه القضية، وهو أنه القاعدة تنفي كل حكم يكون سبب في ماذا؟ في تحقق الضرار. هذا الجواب عن ماذا؟ عن الاعتراض. فإذا لا مانع من استدلال القاعدة في المقام، والاعتراض من صاحب العروة غير واحد. أقول هذا الكلام كله كلام صاحب العروة، والجواب عن اللي ذكر السيد الماتن قدس الله نفسه، هذا كله في الحقيقة يرتبط ببحث موكول إلى محله في قاعدة ماذا؟ في قاعدة لا ضرر. هناك وقع بحث في أن الضرر المنفي بالقاعدة، الضرر المنفي بالقاعدة هل هو الضرر الذي يكون الحكم الشرعي يعبرون عنه بهذا التعبير يكون سببا توليديا له بحيث لا ينفك عنه الحكم الشرعي، إذا تحقق الضرر والإضرار لا ينفك عنه، هذا معنى سبب توليدي لا ينفك عنه. القاعدة هل تنفي هذا الحكم الشرعي الذي يكون سببا توليديا لتحقق شنو؟ لتحقق الضرر، أو لا، أن القاعدة تنفي كل حكم يكون سبب لتحقق الضرر ولو بمعنى أنه يساهم في تحقق الضرر حتى إذا كان الضرر المتحقق تحسن حسابه، وجدنا أن هناك أسباب أخرى أيضا تساهم في تحققه، تساهم في تحققه، مو فقط الحكم الشرعي هو الذي ماذا يكون سبب توليدي لتحققه، لا، هناك أمور أخرى دخيلة في تحقق الضرر ومساهمة في تحقق الضرر. بالرغم من هذا القاعدة تشمل مثل هذا الضرر وتنفي هذا الحكم الذي يكون سببا لتحقق هذا الضرر وإن لم يكن هو السبب الوحيد والمنحصر، وإن كان هناك أمور أخرى دخيلة فيما لا في تحقق الضرر. الكلام في هذا، الرأي الأول اختار جماعة المحقق النائمي هذا رأي معروف، وهو أنه يقول أن القاعدة لا تشمل إلا الأحكام الضررية، بمعنى ماذا؟ بمعنى الأحكام الشرعية التي تكون سبب توليدي لماذا؟ للإضرار ولتحقق الضرار. مثل هذا الحكم الشرعي يرتفع بأدلة نفي الضرر، يرتفع ترفعه أدلة نفي الضرر. وأما إذا كان الحكم الشرعي مجرد توليدي لتحقق الضرر، الضرر له أيضا أسباب أخرى، هناك أمور أخرى دخيلة في تحققه، مثل اختيار المكلف، اختيار المكلف يعبر عنه بالإقدام، اختيار المكلف أيضا يكون سبب في تحقق الضرر. الحكم الشرعي ما هو السبب الوحيد لتحقق الضرر؟ المحقق يقول أن من قاعدة لا تشمل مثل هذا، لا ترفع مثل هذا الحكم الشرعي. كأن كلام صاحب العروة مبني على هذا، مبني على هذا الرأي، كأنه مبني على يقول بأنه في محل الكلام الضرر المتحقق في محل الكلام اختيار المكلف دخيل فيه، دخيل فيه، مو فقط الحكم الشرعي هو الذي ألجأه المن إلى هذا الضرر، هو باختياره ماذا حلف أن لا يحلف حتى إذا كان فيه ضرر حلف، هو أقدم على هذا. اختيار المكلف يكون دخيل في تحقق الضرر، فلا يتمحض الحكم الشرعي في ماذا؟ في سببيته لتحقق الضرر، يقول مثل هذا الضرر لا يشمله، تشمله القاعدة، ولا ترفع الحكم الشرعي من القاعدة، لا ترفع مثل هذا الحكم الشرعي، بخلاف ما إذا كان ماذا؟ ما إذا كان الحكم الشرعي هو السبب الوحيد والمنحصر، وهو سبب توليدي للإضرار بالغير عند أن يفتح القاعدة نفي الضرر. ولذا استشكل في شمول قاعدة نفي الضرر لمحل الكلام في صورة الإقدام، في صورة ما إذا صرح بماذا؟ صرح بأنه في يمينه، صرح أن حلف أن لا يحلف حتى إذا كان فيه ضرر، حتى إذا دعي عليه شيء وتوقف الوصول إلى حقه على ماذا؟ على الحق، وحلف أن لا يحلف. في هذه الحالة القاعدة نفي الضرر لا تجري. السيد الماتم قدس الله نفسه ما وافق على هذا، وكأنه مبني على الرأي الآخر، الرأي الآخر الذي تبناه أيضا جماعة من المحققين وهو الصحيح، لأن قاعدة نفي الضرر لا تختص بذلك. قاعدة نفي الضرر تشمل كل ضرر يكون الحكم الشرعي مساهم في تحققه. أصلا الأحكام الشرعية لا يتولد منها الضرر، لا تكون سبب في تحقق ماذا؟ في تحقق الضرر، سواء كان سبب توليدي أو لم تكن سببا شنو؟ توليدي. الشرع لا يشرع حكما يكون سببا في تحقق الضرر، وكل حكم شرعي يكون سببا في تحقق الضرر والإضرار بالغير، إضرار بالمكلف، هذا غير مشرع، ويكون منفي مثل هذا الحكم الشرعي. بناء على هذا الرأي كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول كانت المقام يقول غفر الله في دمه ما يخاف. غايته ماذا؟ غايته أنه أن اختيار المكلف دخيل في ماذا؟ في تحقق الضرر في الخارج، لكنه هذا لا ينفي أن يكون الحكم الشرعي أيضا شنو؟ دخيل في تحقق ماذا؟ في تحقق الضرر. وإلا قد يكون في بعض الحالات أن المكلف لولا الحكم الشرعي لماذا؟ لما حل، قيد الحكم الشرعي، الحكم الشرعي قيد، إذا لا تحل في هذا المورد وين فاتك ماذا؟ وين فاتك الحق؟ هذا يوقعه في الضرر، هذا حكم شرعي يوقع المكلف في الضرر، فيكون منفيا بأدلة نفي الضرر. هذه مباني المسألة اللي تعرف السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية. زين، ومن هنا يبدو أن الاعتراض أن كلام السيد الماتن هو الصحيح، لأن الصحيح في تفسير القاعدة هو الرأي الثاني والتفسير الثاني، لا داعي لتخصيص القاعدة بخصوص ما إذا كان الحكم الشرعي سببا توليديا للإضرار والضرر، لا داعي لتقييده، بل هو أهم من هذا، وعليه في القاعدة في سكة محل الكلام تجري في محل الكلام، وحينئذ يمكن نفي الوجوب أو نفي الحرمة لما هو إثبات الجواز بنسبة القطاع نفي وما عليه سيد المات في المتن هو الصحيح. مسألة 31، إذا ادعى شخص مالا على ميت فإن ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله أحلافه على عدم العلم فأحلف العلم وإلا فلا يتوجه الحلف على الوارث. هذه المسألة فرض المسألة هو دعوى الدين على الميت. دعوى الدين على الميت قدم البحث مفصلا في مسألة مالية مثلا 17 أو 16 دعوى الدين على الميت، وهناك تقدم بأنه دعوى الدين على الميت في المسألة مستثنات من أحكام القضاء، يعني لها حكم خاص، وحكمها هو ماذا؟ أن المدعي كما يطالب بالبينة يطالب أيضا شنو؟ باليمين. المدعي مو فقط يطالب بالبينة بل يطالب بأن يضم إلى بينته ماذا؟ اليمين. فإذا أقام بينة وحلف يكسب القضية. هذه الدعوة على الميت وفيها كلام مفصل تقدم سابقا، لكن هذا كل الكلام إذا فرض أن الدعوة اقتصرت على الدعوة على الميت، يعني دعوة الدين علينا على الميت، دعوة الدين على الميت إذا اقتصرت على هذا هذا حكمها اللي بينها. الآن يفترض أن المدعي مو فقط يدعي الدين على الميت وإنما يدعي علم الوارث بالدين أيضا، أن الوارث يعلم بالدين، الوارث يعلم بالدين، يدعي ذلك، يدعي ذلك. فهل نتعامل مع هذه الدعوة معاملة دعوة مستقلة؟ دعوة أي دعوة أخرى؟ المدعي يدعي أن الوارث يعلم بالدين على أبيه على مورثه، والوارث ينكر ذلك، ينكر علمه، ما عنده علمه، ما لا 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 علم عنده. السيد الماتن قدس الله نفسه وغيره طبقوا هذه الفكرة، التمسك بالأدلة العامة تشمل هذا المقام. ولذا استدل السيد الماتن على ماذا؟ على عموم لزوم الحلف على المنكر. ما فيها شيء، دعوة الوارث لا يتمكن من الحلف على نفي الواقع لأنه الدين مسألة مرتبطة بغيره، وما يمكن للإنسان أن يحلف على الواقع بالإضافة بالنسبة لمن؟ إلى الغير. لكن إذا كانت الدعوة علما ويتمكن أن يحلف على نفسه، يتمكن أن يحلف على نفسه، مصد الدعوة هو علم العلم المورث، هذا يدعي العلم المورث، المورث الوارث، الوارث ماذا؟ ينكر ذلك. فمحل النفي والإثبات الدعوة والإنكار هو علم الوارث، الوارث متمكن من أن يحلف على نفي علمه، حين تطبق القواعد عليها فيقال أن اليمين على من أنكر، يعني أنكر ما يدعيه منه المدعي، والمدعي في المقام مو فقط ادعى الدين على الميت حتى نقول هذا أجنبي عنا، وإنما ادعى ماذا؟ علم الوارث. فحينئذ إذا كان المدعي عنده بينة تثبت علم الوارث فوق، أما إذا قلنا أنا ما عنده بينة فله إحلاف الوارث، إحلافه على ماذا؟ ها؟ على عدم العلم، على يحلف على نفي ما يدعيه، وما يدعيه بالنسبة إليه هو علمه، هو يحلف على عدم العلم، يقول فله إحلافه على عدم العلم. هذا اللي يذكر السيد الفاتح، لكنه تقدم احنا ذكرنا في مسألة 15، في مسألة ما أدري عن مسألة، في مسألة 14 ذكرنا أنه لا ليس من حقه إحلاف الوارث على عدم العلم، المدعي ليس من حقه ذلك، وذلك لأنه أصلا هذه الدعوة لا يترتب عليها أي أثر. أي أثر؟ شنو أثر هذا الدعوة؟ لو فرضنا أن علم الوارث ثبت قضائيا، ثبت، لو فرضنا هذا الفرض، وين يمكن تطوره؟ يمكن تطوره بهذا الشكل، أنه لو فرضنا سياقا مع ما يقول السيد الماتن، توجه اليمين إلى الوارث لكي يحلف على عدم علمه، فامتنع من اليمين، ورد اليمين على من؟ على المدعي، من حقه أن يرد اليمين على المدعي، فرد اليمين على من؟ على المدعي، فحلف المدعي، يكسب القضية لو لا؟ يكسب القضية، فحلف المدعي على علم الوارث، قضائيا يثبت علم الوارث. هاي الصورة بدنا نتصور بها أن العلم الوارث ثبت قضائيا، فشنو أثرها؟ شنو أثرها؟ رأيت أنه ثبت أن الوارث يعلم بدين أبيه، شنو هذا يثبت الحق على أبيه؟ أكو ملازمة بين علم الوارث بثبوت الحق على أبيه وبين ثبوت الحق على الأب واقعا؟ لا، ما أكو ملازمة بينهم، ولا أكو ملازمة بين علم الوارث وبين وجوب الأداء، أكو ملازمة بين علم الوارث وبين أنه يجب الأداء، الملازمة بين 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 وجوب الأداء وثبوت الحق، أكو ملازمة بينه، عندما يكون الحق ثابت يجب الأداء، وجوب الأداء من 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 فروع وفي طول ثبوت الحق، مو في طول العلم بثبوت الحق، ليس في طول العلم بثبوت الحق، يعني بعبارة أخرى أن الحاكم لا يستطيع أن يحكم لا بثبوت الحق حتى لو كان علم الوارث ثبت قضائيا، ولا يستطيع أن يحكم بوجوب الأداء، يعني يستند إلى ماذا في حكمه بوجوب الأداء؟ إلى ماذا يستند؟ وجوب الأداء فرع ثبوت الحق، والمفروض أن الحق ليس ثابت، لماذا؟ لأنه الحق دعوة على الميت ودعوة على من، وما فرضنا ثبوت الحق بهذه الدعوة، فرض المسألة هذا، وإنما هو ادعى علم الوارث، وخيط هذه دعوة لا يترتب عليها أثر على تقدير ثبوت المدعى وهو ماذا؟ علم الوارث بهذا الحق، فحينئذ لا يترتب عليها أثر، ولا يترتب عليها حينئذ أن نقول بأن المدعي له حق إحلاف الوارث ماذا؟ على عدم شنو؟ على عدم العلم، ولا حق يجر المحكمة يقول تعال احلف على عدم شنو؟ أنك لا تعلم. فما ذكره السيد الماتن من أنه له إحلافه على عدم العلم هذا يعني محل تام وليس واضح. قال وإلا فلا يتوجه الحلف على الوارث، واضح إذا فرضنا أنه ما ادعى عليه العلم، ما له معنى يتوجه الحلف على الوارث، ما قد إلا دعوة الحق على منه؟ على الميت، لم يقترن بهذه الدعوة دعوة أخرى وهي من علم الوارث، ما قلت شيء دعوة ثانية، فإحنا شنو معنى نطلب اليمين من الوارث؟ شنو علاقة الموضوع؟ ليس له علاقة، قدم هذا البحث بأنه لا يتمكن من هذا من أن يحلف على نفي الواقع، فلا يطلب منه ذلك، كما أنه لا يطلب منه الحلف على نفي العلم، لأنه هذا لم يدعي عليه العلم حتى يطلب منه ماذا؟ الحلف على نفي العلم. هذه مسألة واحد وثلاثين، انتهى الوقت كله.